وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حال أمتنا بين ضائع وحاضر نبكيه، وحاضر يدمى له القلب الحي. حال أمتنا حال عجيبة، أمة تخلت عن ماضيها بعد أن كانت سائدة، بعد أن كانت رائدة، وحق فيها قول القائل: إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مدنت ليدا بأيدينا أضعناه. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. هذا كلام، هذا حال الأمة، حال الأمة الآن. اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. لماذا؟ لأن الأمة تخلت عن ماض عزيز ورتعت في حاورها على موائد الغرب، تقتبس من كل سوء عند الغرب. أيها الأحبة الكرام، لعل الكل الآن قادع أمام نشرات الأخبار يرى ما يحدث لإخوانه في كل بقعة من بقاع العالم، ثم هو يقلب الكف حزنا وأسفا، لا يستطيع أن يقدم شيئا. لماذا؟ لأن الأمة تاهت وضاعت يوم أن تخلت عن مصدر عزها ومنبع قوتها وأصل شرفها، كتاب ربها عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم أن كانت الأمة متمسكة بالهدي كانت رائدة، كانت قائلة، كان يهابها القاصي والداني، وقفت حوافر خير الأمة على حدود الصين شرقا، وعلى حدود فرنسا غربا، زلزلت علو عروش الكفر. وقف قتيبة بن مسلم ذلكم القائد الفذ المجاهد لما فتح البلاد، وفتح مع البلاد قلوب العباد لله عز وجل، وقف على حدود الصين، ثم أرسل بعض الرسل إلى ملك الصين وقد أقسم لا يعود إلا إذا وضع أرض الصين بقدمه، وأن يختم ملوك الصين إلا أن يدخل الإسلام. فأرسل بعض الرسل إلى ملك الصين، فلما دخلوا البلد وجدوا البلد بلدا عجيبا، حال الصين من قديم حال قوية، فوجدوا بلد تبهر العقول والقلوب. الرسل
فأول ما دخلوا على ملك الصين قال: من أنتم وماذا تريدون؟ قالوا: قد بعثنا إليك قتيبة بن مسلم أميرنا يخيرك بين ثلاث، إما أن تسلم، وإما أن تدفع الجزية، وإما الحرب. فعند ذلك تغير ملك الصين واغتاظ لهذا الكلام، لأنه ما تعود أن يسمع مثل هذا الكلام الشديد، وهو الملك الذي تجبى إليه الخيرات من كل مكان وله القريب والبعيد، ما تعودت أذنه على سماع هذا الكلام، فتغير. ثم أضعهم في مكان، ثم أرسل إليهم من الغد، فلما جاء بهم قال لهم: كيف عبادتكم لربكم أو لإلهكم؟ فصلوا صلاتهم المعتادة، فقال: كيف تكونون في بيوتكم؟ فلبسوا ثياب بيوتهم ثياب العادية التي يلبسها كل إنسان في بيته. قال لهم: انصرفوا. فانصرفوا، ثم أمر بهم في الغد فجيء بهم، فقال: كيف أنتم حينما تدخلون على ملوككم؟ فلبسوا ثيابا حسنة، فقال: لكم ترون؟ قالوا: نرى هذه الحال أشبه بحال الرجال من الحالة الأولى. فأمرهم بالانصراف، ثم دعاهم من اليوم الثالث، فقال: كيف أنتم مع عدوكم؟ فلبسوا ثياب الحرب، وشدوا عليهم ثياب الحرب، ثم ركبوا الخيل، ثم مضوا، ثم جاءوا إلى الملك، مضوا إلى مكان بعيد، ثم رجعوا بالخيل مسرعين، حتى ظن الملك أنهم سيقتلونه. فعند ذلك قال لهم: قفوا، ارجعوا. لما دخله من هيبتهم وشكلهم، ثم دعاهم مرة ثالثة رابعة، فقال لهم، أو قال لكبيرهم: اصدقني وإلا قتلتك. قال: لماذا دخلتم علي بالهيئة الأولى في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث؟ غيرتم من عادتكم وهيئتكم؟ فقالوا: الحالة الأولى التي نكون بها عند أهلنا، والحالة الثانية التي ندخل بها على ملوكنا، والحالة الثالثة التي نكون بها مع عدونا. فقال: نعم ما دبرتم به دهركم. ثم قال لكبيرهم هبيرة: ارجع، فقد رأيت عبر بلادي وقوتي ومكانتي، وقد رأيت ما عندي من النعيم. ومعلومنا أن الصين طيلة عمرها لا تحتاج إلى أي من البلاد، مع أن كل البلاد يحتاجون إليها كما هي اليوم. ثم قال لهم: ارجعوا إلى قائدكم، فقولوا له: قد علمتك وقلة أتباعك، وإن لم ترجع أرسلنا إليك بجنود لا قبل لك بها وقتلناك. فعند ذلك مهتز هبيرة، ثم قال له: كيف يكون قليل الجنود من أول خيله عندك على أرضك الآن، وآخر خيله في منابت الزيتون، أي في فلسطين الآن؟ رجل أول خيله في الصين، أول جيشه في الصين، وآخر جيش الأمة في منابت الزيتون في الصين، في سوريا، في فلسطين الآن. ثم قال له: كيف يكون حريصا من خلف الدنيا وراءه؟ قال: فماذا يريد قائدكم؟ قال قد أقسم، انظر إلى هذا الكلام، قال أقسم أن لا يعود إلا إذا وطأ أرضكم بقدمه وختم ملوككم. معنى ختم الملوك يعني إيه؟ معنى ختم الملوك يعني إذلالهم، يضع الخاتم على الرقمة، هذا الخاتم معناه أنهم صاروا عبيدا وسبيا وصاروا أجلاء حقراء، وأن يختم ملوككم ثم يأخذ الجزية منكم. فعند ذلك قال له ملك الصين وقد دخله من الهيبة والخوف ما الله به عليم، قال أنا أبر بقسم صاحبك. ثم أمر له بتراب من أرض وضع في آنية من ذهب، ثم أمر له بكسوة كثيرة جدا وأموال ضخمة جدا. ثم انظر إلى هذا الإذلال، قال ثم أرسل معكم أبنائي وأبناء بعض الملوك إلى قائدكم فيختمهم ويبر بيمينه. انظر إلى هذا الإذلال، أمة كانت متمسكة بكتاب ربها فعند ذلك قادت وسادت. وبالفعل أرسل أبناءه وأبناء الملوك إلى قتيبة بن مسلم وأرسل معه الأموال العظيمة. فلما وصلت الرسل إلى قتيبة بن مسلم ختم أقفاء ملوكهم وأخذ الأموال منهم ووطأ أرضهم وعاد، وما عاد إلا لأمر حدث، ما رجع عن الصين إلا لموت الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين في ذلك الوقت، فرجع لموت الخليفة، ولولا ذلك لدخل الصين وما رجع. في الوقت نفسه الذي كان قتيبة بن مسلم على تخوم الصين شرقا، كان يوسف بن نصير يفتح الأندلس أرضا، أمة قوية لما كانت ترفع راية الله أكبر، لما كانت متمسكة بأمر ربها عز وجل. كان يوسف بن نصير يهد في جيوش الروم غربا، دخل الأندلس، الأندلس الضائع، أندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال الآن، وكانت جيوش الأمة أن تدخل الإسلام في كل أوروبا لولا أن الأمة تعلقت بالدنيا. فعبد الرحمن الغافقي ذلكم القائد الفذ الكبير الذي قاد حملة كبيرة جدا ودخل فرنسا، فرنسا الآن دخل بجيشه فرنسا وقد انتصر الجيش، ويسمى هذا الجيش أو هذه الموقعة بموقعة بلاط الشهداء. هذه الموقعة كان النصر فيها للمسلمين مع كثرة جند الروم وقوتهم. فعند ذلك دارت الدائرة في بداية الأمر على الكفار، لكن الكفار كانوا يعلمون عن الأمة أمرا في آخرها هذا الأمر، وهو أن المسلمون كانوا يحملون الغنائم معهم، أي يحملون الدنيا معهم. فلما أحس الروم بالغلبة وأحسوا بأنهم قد هزموا استعلوا حيلة، هذه الحيلة قالوا ننقض من خلف جيوش المسلمين على الغنائم. فعند ذلك تردف جيوش المسلمين ويريد يحموا غنائمهم، فعند ذلك وقد وقع ما حسبوه، وقد وقف عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى وهو ينادي في قومه دعوا الغنائم، وقد وقعوا في الفخ الذي نصب لهم، ولولا ذلك لفتحت الروم كلها ودخلت في ديار الإسلام، وما بقيت دولة من دول الروم إلا وفيها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمة كانت الغيرة فيها قائمة. كان المعتصم خليفة المسلمين العباسي، هذا المعتصم وقفت امرأة في عمورية، على حدود تركيا الآن، أو في تركيا اللي تسمى بأنطاكيا الآن، وكان المعتصم في بغداد، وكانت عمورية في أرض الروم، في أرض النصارى، وكانت هناك امرأة مسلمة في وسط قوم نصارى، فخرجت المرأة إلى السوق فآذاها رجل، فعند ذلك صرخت بأعلى صوتها وهي تقول يا معتصمة، فقال لها انتظري حتى يأتيك المعتصم على ناقته البلقاء، يسخرون من قولها. كان هناك أعرابي لا حول له ولا قوة، وكان مسلما، فعند ذلك سمر عن ساعده ثم ذهب رحل من عمورية إلى بغداد، قرابة 1600 كيلو، 1600 كيلو. ثم قال للمعتصم حدث كذا وكذا وكذا، عند ذلك انتفض المعتصم لنداء الله، يعني ينتفض خليفة المسلمين لينقذ الله وينجذ الله لنداء الله، والآن آلاف النساء هتكت أعراضهن وبقرت بطونهن وقتلن الأطفال والنساء في كل بقعة من بقاع العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والجيوش الإسلامية جيوش، كما قال القائل وهو يعبر عن حال هذه الجيوش، يعبر عن خوارهم وضعفهم، جيوش ما لها في الملك نفع، حكت صورا صورت في كتاب، رأيت قتالهم لا نبل فيه، كمثل الضرب في كتب الحساب، عمال تضرب واحد في واحد يساوي اثنين، هل لقيت واحد كسر واحد او اثنين في اثنين، كسر اثنين مثلا في الضرب في كتب الحساب؟ ما فيش لا دماء ولا حد دمه بيسيل ولا الكلام ده، اسم كده وخلاص على الورق وخلاص. هذا حال الجيوش العربية، جيوش لا خير فيهم، حتى صورا صورت في كتاب، رأيت قتالهم لا نبل فيه، كمثل الضرب في كتب الحساب. الآن قومنا يصدق فيهم قول الشاعر الذي قال كلاما جميلا جدا، وقد سلبت إبله واغتصبت إبله، ثم نادى قومه يا قوم لقد ظلمت، فهل من مساعد، هل من معين، هل من رجل عنده نخوة يرد إلي الحق الذي ضاع والحق الذي سلب؟ ولم يجد معين، وما وجد من يستجيب، فعند ذلك شكى حال نفسه وحال قومه، وهو يقول لو كنت من مازن لم تستبح ابني، بنو اللقي من ذهل ابن شيبان، اذا لقام بنصري معشر خسر عند الحفيظة اندونوسة اللانة. قوم لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، مجرد ما يقول انا ظلمت يهبون جميعا لنصرته، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان. هذا حال الأمة، مليار ونصف مليار مسلم، ليسوا من الشر في شيء وإن هان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، ينضربوا على جفاهم وهم يقولوا السلام هتضيعوه. يا أخوانا السلام، احنا برضو عارفين ان انتم ما تقصدوش الكلام ده، احنا عارفين اللي عندكم كويس جو. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن الله لم يخلق لخشيته سواه، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه. فيش اللي هم دارت اهل الخشية، هذا الذل بعينه. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه. ايها الاحبة الكرام، هذا حال الامة، حال الامة كما قال القائل: اسد علي لما جاءت المرأة الى الحجاج بن يوسف الثقفي تقول له: اسد علي وفي الحروب نعامة، اسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنثر من صفير الصافر. تقول الكلام، تقول انت عامل عليها اسد بس وفي الحروب ما تقدرش تعمل حاجة. اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنثر من صفير الصافر. اي حد يقول لها بخ تجري على طول، تخاف تنثر من صفير الصافر. هلا برزت الى غزالة في الوغى، ام كان قلبك في جناح الطائر؟ يقولون انت غزالة. غزالة دي كانت زوجة او امرأة شبيب الشيباني. شبيب الشيباني هذا الرجل الخارجي، وكانت هذه المرأة قوية جدا، وكانت امرأة عنيدة جدا، وكانت تقود الجيوش، فما كان يصمد لها مقاتل. فعند ذلك عير الحجاج بن يوسف الثقفي بها، فقال: هل برزت الى غزالة في الوغى، ام كان قلبك في جناح طائر؟ قلبك عمال يخفق من الرعب منها، من امرأة. هذا حال الأمة، هذا حال الأمة. يوم وقف خالد بن الوليد رضي الله عنه وماضي الأمة وانظر إلى حاضر الأمة، خالد بن الوليد لما وقف وهو يقاتل في موقعة اليرموك، الموقعة العجيبة المعروفة، فعند ذلك وجد جحافل الروم كثيرة جدا، فوق 3,300، وجنود المسلمين 30,000. فعند ذلك قال قوم من المسلمين، من المسلمين قال: يا خالد، إن جيش الروم كثير، فلنفر إلى سلمى، جبل سلمى، أو إلى جبل أجا. عند ذلك نطق القائد الفذ العملاق الكبير الذي ما هذا جندا يوما، وقف وقال: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتقى. لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتقى. ثم قاتل وفعل بالكفار ما لم يفعله احد، بدد جيوشهم وزلزل عروشهم، وخرج المسلمون وهم في 30,000، وقد ابادوا جيش الروم في موقعة اليرموك عن اخره، لما اعلنوا اللجا الى الله عز وجل واحتموا بجوار الله عز وجل. الامة الان تقول الى روسيا الملتجا، او الى الصين الملتجا، او الى الولايات المتحدة الملتجا. ارفعوا هذه الامور وقولوا الى الله الملتجا، اعلنوا التوحيد لله عز وجل، اعلنوا الاعتصام بالله عز وجل. البرسلان هذا القائد الذي دخل في اعماق الروم بجيشه المسلم الكبير، ثم عاد وقد جمعت الروم دموعا كثيرة جدا فوق 200,000. وهل برسلان عاد بجيوشه وكانوا 15,000. فعند ذلك احتالت الروم حيلة وقالت: هم منهكون، فنلتف عليهم ونبيدهم ونقتلهم. لكن هل برسلان لما رأى هذا الامر وجيوش فيهم المجروح وفيهم، فتشاور مع اصحابه، ثم بعد المشورة قام ولبس كفنه وحنط نفسه، ثم قال: من كان يريد الله والدار الآخرة فليفعل مثل ما فعل. فقال الجيش 15,000، لبسوا أكفانهم، معنى هذا انهم قالوا لابد اما الموت واما النصر، ما في رجعه. قوم تعلقت قلوبهم بالله عز وجل، تعلقت قلوبهم بالاخره، الدنيا لا تساوي عندهم شيئا. هل رايت في التاريخ جيش قوام 15,000 يدخلون وقد لبسوا الاكفان، لبسوا اكفانهم؟ فلما دخلوا بهذه القوه الايمانيه كتب الله عز وجل لهم النصر، 15,000 في مقابل 100,000، لكن قوه الايمان غالبه، قوه الايمان غالبه. ما انتصر المسلمون في غزوه من الغزوات بعتاد ولا عده، انما بعده الايمان وقوه الايمان. هارون الرشيد لما غزا يوما ملكه الروم ريني، فلما غزا بدد جيوشها وحطم امالها، عند ذلك عقدت معه صلحا على ان تعطيه الجزيه في كل عام مبلغ كبير من المال. فلما خلع ريني ووضع نقفور هذا الملك على عرش روما، فعند ذلك تبجح نقفور ثم ارسل برساله الى هارون الرشيد، فقال له من نقفور ملك الروم الى هارون الرشيد ملك العرب، فقد كانت ملكة روما ترسل اليك من الاموال ما يحق لمثلك ان يأتي بها الينا. الاموال التي تاخذها دي، ده انت المفروض انت اللي كنت تجيبها. فاذا وصلك خطابي فاللي انت خدته جهزه عشان تجيبه تاني، والا يعني هنعمل انخل. فعند ذلك لما قرأ هارون الرشيد الرسالة قال وزراءه تغير حتى ما يكاد أحد منا يستطيع أن يكلمه، ثم أمر بدوات وكتب على ظهر الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم. والجواب: ما ترى لا ما تسمع. الجواب بكلمة ونص، الجواب ما ترى لا ما تسمع. النهاردة نطلع بالمظاهرات والمانشستات وخلاص، وحرجنا العلم الإسرائيلي خلاص كده، إسرائيل طلعت من أرضنا. لما حرجنا العلم الإسرائيلي طلعت إسرائيل، شوية مظاهرات وشوية ناس عواطلية أصلا فاضيين يلموا بعض في شوية مظاهرات وبتاع والكلام ده ويكسروا ويخربوا. بهذا تنتصر الأمة؟ لا يا أخي، يا صاحب المظاهرات الشحنة التي عندك إلى أن يأتيك وقتها لا تفرغ الشحنة في هذه المظاهرات، ما تطلعهاش في المظاهرات دي، خلي الشحنة اللي عندك دي خليها إلى أن يأتي وقتها. فقال من هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، الجواب ما ترى لا ما تسمع. ثم أرسل بالرسالة إليه، ثم جهز الجيوش، ثم خرج قاصدا نقفور ملك الروم، واهلكه واهلك بلاده. حتى عقد نقفور مع هارون الرشيد واعطاه من الاموال اضعاف اضعاف ما كانت تعطيه ريني الملكة التي كانت قبله. امة عزيزة لما كانت متمسكة بدينها وبهدي نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أمتنا تخلت، فتخلى الله عز وجل عنا، فأذاقها الويلات بعد الويلات. وصدق قول القائل: لا تحسب أن العدو غلب ولكن الناصر تخلى، ولكن الناصر تخلى. جيوش الأمة، حتى الجيوش الموجودة الآن فيها الذي يسب دين الله عز وجل، فيها الذي يشرب الخمر، فيها الذي يزني، فيها وفيها حتى القادة الآن تجدهم يسهرون على الليالي الحمراء ويسهرون في شرب الخمر ويأكلون الربا، بل ويأكلون أموال الناس بالباطل. هذا حال جيش ينتصر الله تنتصر به الأمة؟ هذا حال جيوشنا؟ ثم لا نلقي باللوم على جيوشنا فقط، بل نلقي باللوم على كل المجتمع أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين. انظر إلى بيتك، أين أنت؟ انظر إلى نفسك في الصلوات، أين أنت من دين ربك عز وجل؟ هل تظن أنك بمعصيتك أنت لا تؤخر الأمة؟ لا والله، بل والله قد تتسبب لضياع المسلمين بمعصيتك وأنت في هذه الديار. أيها الحبيب، وقف رجل يوما مع أظنه مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل، فعند ذلك كان من العرب، فقال له: سننتصر عليكم وسنهزمكم وقد وعدنا نبينا بذلك. قال: نعم ونحن نعلم ذلك، لكن ليس أنتم الذين تتغلبون علينا. قال: فمن؟ قال: قد وجدنا في كتابنا أن الذين يغلبوننا منكم قوم صلاة الفجر عندهم كصلاة الجمعة، صلاة الفجر عندهم كصلاة الجمعة. فيا من تتخلف عن الصلوات، أنت السبب في نكسة الأمة، أنت السبب في تأخير الأمة. ثم بعد ذلك تقول: أمتنا نريد لها النصر، نريد لها ونريد ونريد. ما هذه؟ أماني مخدوع. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. أقول قولي هذا واستغفر الله واتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في حرب في غزو الأندلس وفي أيام الأندلس، أرسل إلى ألفونسو، وهو ملك النصارى، أرسل برسالة إلى يوسف بن تاشفين أبو يعقوب، ذلكم العالم المسلم المجاهد الكبير الذي قاد الجيوش وحطم أمال الكفر في عصره وفي وقته، فقال له: لابد أن تعطيني بعضا من ديارك وأرضك. ثم بدأ يلح عليه ويقول: لابد، ولماذا تماطل؟ إما لجبن فيك، وإما لتكذيب بوعد نبيكم الذي وعدكم. وأرسل الرسالة إلى يوسف بن تاشفين وهو في المغرب، فلما قرأ يوسف بن تاشفين الرسالة عند ذلك تغيب واحمر وجهه، ثم كتب على الرسالة: فلنأتينكم بجنود لا قبل لكم بها. على ظهر الرسالة كتب: لنأتينكم بجنود لا قبل لكم بها، والجواب: ما ترى لا ما تسمع. ثم جمع الجيوش وجند الأجناد، ثم عبر البحر إلى الأندلس الآن، إلى الأندلس لأسبانيا الآن والبرتغال، ثم قاد الحملات حتى نكل بالأدفنش هذا ملك النصارى، وأذاقه العذاب والويلات. لماذا؟ لأن الأمة كانت تقاتل عن دين، تقاتل عن عقيدة، والله عز وجل هو القائل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون الشرك، يعبدونني لا يشركون بشيئا، يعبدونني لا يشركون بشيئا. الأمة الآن في قمة الهزيمة النفسية، ترى الآن من صار داعية الأرض يقول إن أمريكا عندها من الأسلحة وعندها نعم والله ما قاتل المسلمون في يوم من الأيام بعتاد ولا عدة، إنما قاتلوا بعدة الإيمان، وكان معهم الله، ومن معه الله عز وجل فمعه القوة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. أيها الحبيب، من كان يظن أن خالد بن الوليد في 40,000 يقاتل في 200,000، بل من كان يظن أنه ب30 رجل فقط يقتل 15,000، من كان يعتقد ذلك، لكنه الإيمان بالله عز وجل، لكنه اليقين في الله عز وجل. الآن جعلت الأمة فصلا بين حاضرها وماضيها، لكن الغرب أخذ كل غزوات المسلمين الماضية فاسترسى، فلما استرسل لماضي المسلمين أرشده، لكن الأمة فصلت بشعارات ودعايات. مرة تقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ومرة تقول الدولة دولة بلا دين، ومرة تقول يعني جماعة الأمة المشايخ والعلماء ما لهمش في الدولة خالص، يعني يقعدوا في المساجد ويعلموا الناس الوضوء والصلاة والكلام ده ما لهمش في المسألة الثانية دي خالص. أقول لك أيها الحبيب، من الذي جعل محمد بن ملك شاه هذا المقاتل الفذ الكبير يبيد دول الكفر؟ والله ما أبدها إلا لما استوجر الوزير العام وعالم العامل نظام الملك، هذا الوزير المسمى بنظام الملك، اسمه كده نظام الملك، كان من العلماء الكبار، وكان هو اليد اليمنى لمحمد بن ملك شاه. وصل إليه بعض الناس يوما فقالوا له الوزير بتاعك ده نظام الملك ده عمال بيصرف في كل سنة 300,000 دينار على جماعة المشايخ والعلماء والكلام، والمال ده احنا محتاجينه للجيوش. فعند ذلك قال له الملك او السلطان: ايها الوزير، قد بلغني عنك كذا وكذا. فقال: نعم ايها الملك، كم تنفق في الجيوش؟ قال: انفق كذا وكذا. قال: ايها السلطان، انك تنفق على اقوام لا تبلغ رمية احدهم او لا تعدو رمية احدهم امتار. ايه يعني لما يحط الرمح في القوس كده ويضرب بالرمح هتوصل لمسافة كم؟ يعني 40 متر؟ 50 متر؟ 60 متر؟ خليها الان بالدبابات والكلام ده او بالصواريخ والان والكلام ده هتوصل لها مثلا الاف الكيلومترات. قال: لكني بهذا المال اجند لك جيوشا تصل رمية احدهم الى السماء، تصل رمية احدهم الى السماء الى الله عز وجل. صلاح الدين، وما أدراك ما صلاح الدين؟ تدرون بما انتصر صلاح الدين؟ والله ما انتصر إلا لما أقام العدل في البلاد، ثم استنفر من الوزراء العلماء الكبار الأفاضل كوزيره المعروف القاضي الفاضل المشهور، ذلكم الرجل الذي كان يقوم الليل ويصوم النهار، ما كان يتحرك صلاح الدين إلا بأمر هذا القاضي الفاضل، وكان ينفق على العلماء وأهل مشورتهم العلماء، وكان يقول: والله ما أبغي النصر إلا بهؤلاء، والله ما أبغي النصر إلا بهؤلاء، أمة محت علماءها أهزت بعلمائها، أنى لها أن تنتصر. نور الدين محمود الذي زلزل عروش الكفر وهز جيوش الصليبيين هزة، هذا الإمام الخليفة، هذا الإمام الحاكم السلطان نور الدين محمود وقف يوما وقد حصر جيشه. فعند ذلك تدرون ماذا قال؟ تدرون إلى من لجأ؟ لجأ إلى الله عز وجل، فنزل من على فرسه ثم وضع جبهته في التراب، ثم نادى وقال: يا رب هؤلاء جنودك فإن هزموا فلن تعبد في الأرض. يا رب من محمود الكل، هذا كلامه، هذا كلامه. يا رب من محمود الكل. ثم بكي وظل يبكي حتى أنزل الله عز وجل عليه النصر. هؤلاء هم الأئمة، وهؤلاء هم القادة الذين تنتصر بهم الأمة. أما القادة الذين قذفت في قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت، هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فقال سبحانه صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا قيمة لكم، لا وزن لكم. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. الخوف اللي كان في قلوب عدوكم مش حيكون موجود، بل سيتبدل الخوف الذي كان في قلوب عدوكم إلى قلوبكم، ينتقل إليكم الداء الذي كانت الأعداء تنهزم به قبل ذلك، فتنهزمون أنتم قبل أن تدخلوا المعركة. قالوا: وليقذفن الله في قلوب عدوكم في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الحبيب، هذا حل الأمة. لا نلقي باللوم على الحكماء، لا الحكام فقط، حتى لا يظن الظان أننا متحاملون على الحكام. لا والله، إنما سبب الهزيمة أنت مشترك فيها، وأنا والله مشترك فيها، وكل فرد في البيت مشترك فيها. انظر إلى بيتك، انظر إلى بيتك، كم فيه من العري، كم فيه من الإباحية، كم فيه من كشف للعورات، كم فيه من هتك للأسرار، كم فيه من هتك للعورات، كم فيه من زنا، كم فيه من فحش، كم وكم وكم وكم. كما أكلت مالا بالباطل، كما أكلت الربا، كما أكلت من الحرام، كم كم. ثم بعد ذلك ترجى النصر. انظر إلى هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. واسمع لهذا الكلام أيها الحبيب، اسمع لهذا الكلام: خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. ثم بدأ يقول: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. فاحشة اللي الزنا، والنهاردة ما شاء الله أصبحت العملية مفتوحة. اذهب إلى البلادات، اذهب إلى الشواطئ، ترى الزنا بعينه. هذا المرء الواضح البين، لكن انظر إلى الخفي، وما خفي كان أعظم. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، انظر، إلا فشى فيهم الأوجاع والطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذه الأولى. الثانية: وما لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. سنين ضيق المعيشة وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم. فإن جار السلطان فأنت الذي جلبت جور السلطان على نفسك. ففتش في نفسك، فبمصيبة أنت فعلتها جلبت هذا المرض العضال إلى نفسك. ولم ينقصوا المكيال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم. وما لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. أفغانستان، العراق، وقبلها فلسطين، وقبلها الأندلس، وقبلها وقبلها، إلا أخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل، ويتخيروا مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا هو الواقع. انظر إلى الأمة العربية الآن، ترى الخلاف والشقاق. انظر إلى التلفزيون مثلا، ترى هذا يسب وهذا يقول إحنا نكتتنا بسبب فلان، والآخر يقول نكتتنا بسبب فلان. يعملوا قمة عربية ويخرجوا بعد المبدأ يدخلوا 30 رأي، يخرجوا 35 رأي، إلا جعل الله بأسا بينهم. لا يتفقون على رأي، لا يجتمعون على رأي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والله لقد فسد داء كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الحبيب، لن ننفصل إلا والله إن عدنا إلى ديننا، إلا والله إن عدنا إلى ديننا واصطلحنا مع ربنا وانتصرنا على أنفسنا. فإن انتصرت على نفسك فأنت على العدو أقدر. فوالله الذي لا إله غيره، نفسك أشد من هذه الأعداء مثلا. فإن انتصرت عليها فوالله الذي لا إله غيره ستنتصر على تلك الأعداء مهما كانت قوتهم. انتصر على نفسك، لا تأكل حرام، لا تلبس حرام، لا تشرب حرام. انظر إلى بيتك، انظر إلى بناتك، انظر إلى أولادك. أين أنت في الصلوات؟ أين أنت من أكل الربا؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت من النظر الحرام؟ أين أنت من الزنا؟ أين وأين وأين؟ عدد، عد لنفسك، ثم انتصر أيها المسكين على نفسك. أين أنت من الوفاء بالعهد؟ أين وأين وأين؟ أيها الحبيب، أختم بهذه الأبيات التي طالما سمعتموها كثيرا، ترجو النجاة ولم تسلك مثاليثها. إن السفينة لا تجري على اليابسة، فإن أردت النجاة فلا بد أن تأخذ العدة منك. فإن واجهت العدو وأنت أعزل ما معك سلاح أبادك العدو. أقصد بالسلاح قوة الإيمان والعقيدة، وإن كانت القوة الأخرى مطلوبة، لكن القوة الأولى هي قوة الإيمان وقوة العقيدة. ولذلك قال ربك عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل. فالقوة تنقسم إلى قسمين: قوة إيمان وعقيدة، وهذه هي الأصل، وهذه التي بها ننتصر إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وقنا عثراتنا. اللهم أنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم أنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم عليك اليهود ومن وراء اليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يجوزونك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقنا.
Allah'a emanet.